فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء الاعزاء، وقبضتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه المصطفى في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، حقوق يجب ان تعرف. وحديثنا اليوم باذن الله تعالى عن حق كبير لا ينتبه اليه كثير من المسلمين، ومن ثم ضيعناه بل وقتلناه مع انه هو الحياه. انه حق الوقت. تعالوا بنا لنركز الحديث في حق الوقت في العناصر التاليه. اولا قيمه الوقت. ايها الاحبه، هذه الايام تمر والاشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الاعمار، وتطوى حياه جيل بعد جيل بعد جيل، وبعد قليل سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل، مصداقا لقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا جرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا جرى. هذا عام هجري كامل قد مضى علينا ونحن في غفلة، إلا من رحم ربك جل جلاله. قربنا هذا العام من ربنا عاما، وأبعدنا هذا العام عن دنيانا عاما. كان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استبصرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأين إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها؟ فالوقت يمضي سريعا ونحن في غفلة، والعمر يجري ونحن في غفلة، والعاقل هو الذي لا يعص هذا الحق الكبير. العاقل هو الذي يعرف شرف زمانه وقدر وقيمة وقته، فلا يضيع ساعة من وقته إلا في خير للدين أو للدنيا. لا يضيع ساعة من وقته إلا في خير للدين أو للدنيا. هؤلاء هم العقلاء الذين لا يعقون هذا الحق الكبير. فمن ضاعت ساعة من وقته في غير عمل للدنيا أو للآخرة سيندم ورب الكعبة على هذه الساعة يوم لا تنفع الحسرة ولا يشفي الندم. كم من أوقات تضيع الآن أمام المباريات وأمام المسلسلات وأمام الأفلام الطائعة التابعة الساقطة، وكم من اوقات تضيع على المقاهي وعبر الشوارع والطرقات، وكم من اوقات تضيع في الضغط في الاسواق والبحث عن احدث الموبلات، كم من اوقات تضيع من الاعمار. فالعمر يمضي وكثير من الناس في غفله، لا يدرك قيمه هذا العمر ولا يعرف حق الوقت، مع ان الوقت يا اخوه من اعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا. اقسم الله بالوقت في القران في كثير من المواضع، فقال تعالى: والليل اذا يغشى، وقال تعالى: والفجر وليالي العشر. وها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا قيمه الوقت، فيقول في حديثه الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ابي برزة الاسلمي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عجز يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن جسمه فيما افناه، عن عمره فيما افناه، وعن جسمه فيما أبلاه وفي لفظ صحيح وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. ستسأل عن عمرك بين يدي الله جل وعلا، في أي شيء أثنيت هذا الوقت، في أي شيء أثنيت هذه السنوات، في طاعة رب الأرض والسماوات أم في ما لا طائل من ورائه وما لا تنتفع بخيره لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما الذي تحصله من وقت تجلس فيه ساعة أو يزيد أمام فيلم هادف أو مسرحية ساقطة أو مباراة تنفعل فيها انفعالات وتشنجات وتصرخ فيها صرخات كما لو كنت في ميدان القتال؟ وما الذي تستفيده المسلمة من الضرب في الأسواق بلا فائدة، من الخروج من هذا البيت إلى الدخول إلى هذا البيت؟ ما الذي يستفيده المسلم من هذه الأوقات الضائعة؟ إنه عمر، إنها حياتك تضيعها بيدك وأنت في غفلة. ستسأل عن كل دقيقة مرت عليك في هذه الدنيا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثناه، وعن جسمه أو شبابه فيما أجلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وها هم سلفنا رضوان الله على السلف الصالح يعلمنا السلف قيمة الوقت وقدر الوقت، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أسألك بالله أن تتدبرها، وقلها لنفسك أيها الأخ الكريم: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان الحسن البصري يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال ويقول هذا اليوم: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شديد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. خميس الأمس مضى ولم يتكرر خميس الأمس إلى يوم القيامة. أتألم ورب الكعبة حينما أرى كثير من المسلمين بل من طلاب العلم يضيعون الوقت بشكل يظلم القلب ويحطم الفؤاد. دخل علي مجموعة من شبابنا المسلم من روسيا، من روسيا، زاروني في بيت والله الذي لا إله غيره، وجلس وقتا قليلا وإذ بأحدهم يقف وأراد أن ينصرف. قلت: لا، لن تنصرفوا الآن، بل ستجدون عندي الليلة، فأنتم جئتمون من بلاد بعيدة. والله الذي لا إله غيره، وإذ هذا الشاب يقول بلغة عربية بسيطة أو قليلة. قال: لا، فهذا الوقت ليس لنا وإنما هو لجميع المسلمين. سبحان الله، أقول: كيف ذلك؟ كيف فهمت أن هذا الوقت وقت المسلمين؟ قال: ينبغي أن نوفر الوقت للعلماء والدعاء ليحصلوا العلم لينفع به الأمة كلها. إلى هذا الحد وعى هذا الشاب الروسي المسلم قيمة الوقت وقدر الوقت. وقد يجلس الأخ مع أخيه أو يقف الأخ مع أخيه على ناصية من النواصي أو على شارع من الشوارع ساعة أو ساعتين أو أكثر، وهو لا ينتبه لأن العمر نفسه هو الذي يجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين عمل الآخرة وعمل الدنيا في دعائه الجميل الذي رواه مسلم فيقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معادي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو الجمع الدقيق بين العمل للدين وبين العمل للدنيا، بين العمل للآخرة وبين العمل للحياة. فالإسلام دين وسط بين الدين والدنيا، بين الجسد والروح. فالعائق الأول هو طول الأمل، طول الأمل في الحياة، طول الأمل في الوقت. تطيل أملك في العمر، لن أموت الآن، من أدراك؟ من أدراك؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب حتما سيرجع إلى بلاده، سيترك دار الغربة الذي يسافر هنا أو هنالك يقضي سنوات ولو طالت، ثم يفكر في أن يرجع إلى موطنه الأصلي. فالدنيا ليست موطنك الأصلي، وإنما موطنك الأصلي هنالك عند الرب العلي. اللهم اجعلنا من أهل الجنان. وإن الآخرة لهي الحيوان، أي لهي دار الحياة الأبدية الخالدة الباقية التي لا تزول ولا تنتهي. تعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا عزيز يا غفور. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فسوف يعلمون أنهم يوم القيامة ويوم تقوم الساعة ما لبثوا غير ساعة. فسوف يعلمون أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. فسوف يعلمون أن الآخرة هي دار القرار وهي دار الحيوان. فسوف يعلمون أن الحي الباقي هو الرحمن. فسوف يعلمون أن كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فسوف يعلمون أن العمر قصير، فسوف يعلمون أن الأيام محسوبة وأن الأنفاس معدودة. أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف يعلمون. ثم كلا سوف يعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. من طول الأمل، طول الأمل سيحول بينك وبين استثمار الوقت. استثمر وقتك الآن. كن في الدنيا كأنك غريب أو عاجر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا هو قصة الأمل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. العائق الثاني اتباع الهوى. قائل من الهوى. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول. كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد اعمته دنياه. صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا قد اعمته دنياه. الهوى يزين لك الشهوات، يزين لك المعاصي. الحجاب فرض، فيكون الرب اقنعني بالحجاب انه الهوى. اننا نعيش عصرا هزليه اسلاميه، ان الحجاب رجعيه، ان الحجاب تخلف وتاخر، ان الحجاب تصرف واصوليه وارهاب، انه الهوى. اترك الربا، علقها امراه لتعالي مطلع ثالث، ما اسموش ربا، اسمه عائد بني، اسمه فوائد، انه الهوى. حافظ على الصلوات وعلى مجالس العلم، اخاف على نفسي، فان من يحافظ على مجالس العلم في مساجد السنه الان يرصد وتتبع خطواه. الحديث في الصحيحين، لكن العقل لا يفهمه ولا يعقله، انه الهوى. الخمر حرام، كان حراما، لكن خمر اليوم لم تعد تسمى خمرا، بل هي مشروبات روحيه، انه الهوى. الخنزير حرام، كان خنزيرا هزيلا مريضا في ارض الجزيره العربيه. اما خنازير اليوم وما اكثرها تربى تحت الرعايه الطبيه والصحيه، فما الداعي لتحريمها؟ انه الهوى. ان كنت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتوالي، او قلت قال الصحابه والكل تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفه والامام الغالي، صدوا عن وحي الاله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا امه لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الاوحال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، حاشا رسول الله يحكم بالهوى. تلك حكومه الضلال، لن تصل الى حقيقه الايمان الا اذا وافق هواك لما جاء من عند الرحمن، ولما جاء على لسان سيد ولد عدنان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صار الهوى الها يعبد من دون الله، لست مبالغا ولا مغاليا. صار الهوى الها يعبد من دون الله. قال جل في علاه افرايت من اتخذ الهه هواه، افرايت من اتخذ الهه هواه، يعبد هواه، يعبد هواه. صل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. زك اللي عجل بك يحرم عجانا، حجب امراتك وبناتك. انا رجل ديمقراطي واحب الحريه. انه الهوى، انه الهوى. افرايت من اتخذ الهه هواه، واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوه، فمن يهديه من بعد الله، افلا تذكرون. ولخطر الهوى قال الله لنبينا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا بل وحذر الله نبيا كريما من انبيائه من اتباع الهوى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب احذروا الهوى احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا قد اعمته دنياه فاتباع الهوى يزين لك الشهوات ويرقق لك المعاصي سعي قلبك وسعى الرب قدام ابن النساء او في المسجد في مسجد العلم ساعه قدام المسرحيه ساعه اقرا كتابا ساعه اخرى انه الهوى يزين لك الشهوات ويزين لك المعاصي ثم ياتي ليقول لك الحمد لله نحن احسن من غيرنا بكثير ابنتي تخرج الى الجامعه بالبنطلون غيرها تخرج الى الجامعه بثوب عارف الحمد لله انا اصلي صلاه بعد صلاه غير لا يصلي الحمد لله وهكذا وهكذا انه الهوى احذر الهوى سيزين لك الشهوات والملذات والمعاصي وستجد نفسك بين غمضه عين وانتباهتها في عسكر الموتى يوم لا ينفع الندم ويوم لا يشجي الهوى العائق الثالث الفراغ والفراغ نعمه نعمه عظيمه قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري نعمتان مفقود فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ انتبه معي ايها الفاضل الحديث فمن استعمل صحته وفراغه في طاعة فهو المقبوط ومن استعمل صحته ومن لم يستغل صحته وفراغه فهو المغبون اكذب من استثمر صحته وفراغه في خيرات الدين والدنيا هذا هو الذي يغبر فهو المغبون ومن لم يستعمل الصحه والفراغ في خيري الدين والدنيا فهو المغبون فهو المقبول والفراغ اقسمه الى ثلاثه اقسام الفراغ القلبي والفراغ العقلي والفراغ النفسي هذه اقسام الفراغ اما الفراغ القلبي فهو اخطر انواع الفراغ على النفس الفراغ القلبي هو فراغ القلب من الايمان وإن صار القلب فارغا من الإيمان صار صاحب هذا القلب أنعومة للشيطان حركه الشيطان كيفما شاء وفي الوقت الذي يريد أما صاحب القلب التقي النقي المؤمن قلب لا يقدر الشيطان عليه بل لو استطاع الشيطان ان يختلف منه في شيء غفله لا ينفك عنها بشر وتذكر هذا القلب التقي النقي المؤمن ضاعف اعمال الطاعه واعمال العباده فحصل من الثواب والاجر اضعاف اضعاف ما اختلفه الشيطان منه في وقت غفلته ففراغ القلوب من الايمان خطره عظيم فالقلب هو الملك والاعضاء والجوارح جنود هذا الملك ورعاياه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. أخي الحبيب، هل تحمل قلبا؟ سؤالا لا تستغرب منه، هل تحمل قلبا؟ أنا لا أسألك عن قلبك بمفهومك الطبي، وإنما أسألك عن قلبك بالمفهوم النبوي. هل تحمل قلبا؟ اطلب قلبك في ثلاثة مواضع، والكلام لابن مسعود رضي الله عنه. اطلب قلبك في ثلاثة مواضع: في مجالس العلم، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. ابحث عن قلبك هنا الآن في مجلس العلم، أن تجد قلبا مؤمنا خاشعا تقيا نقيا يخشى الله، يمتثل امره، يجتنب نهيه، يرق لسماع القران وسماع كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اطلب قلبك عند سماع القران، هل يرق قلبك؟ هل يخشع بدنك؟ هل تدمع عينك؟ اطلب قلبك في وقت الخلوه، اذا ما خلوت بنفسك هل تتجرب على معصيه الله؟ هل ترخي الصدور وتغلق النواجذ والابواب وتتحدى وتبارك العزيز الوهاب؟ إذا ما خلوت الدهر، إذا ما خلوت الدهر، الدهر يوما فلا تقل خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبك. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما يخفى عليه يغيبه. ألم تر أن الله يعلم؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم في أي مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره. ولا تحيز ولا تردد ما رددته اهل الحلول والاتحاد. قال تعالى لنبيين كريمين هما موسى وهارون: اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. اسمع وارى. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. فلقد جاءت المرأة المجادلة تشتكي إلى النبي في شان الحجرة: وأنا لا أسمع حديثها. فسمعه الله من فوق سبع سماوات، ونزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. جل جلال العزيز سبحانه وتعالى. ففراغ القلوب من الايمان خطر عظيم. اطلب قلبك في مجالس الذكر وعند سماع القران وفي اوقات الخلوه، فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك. فراغ القلوب من الايمان. ثانيا الفراغ العقلي. والفراغ العقلي حياته بواق واخرته نار، بدليل فصايح الكفار او اهل النار في النار. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. أصبحت العقول الآن إلا من رحم ربه فارغة، إلا من السفاهات. قد يحفظ ابن من أبنائنا أسماء لاعب الكرة في كل الفرق وهو لا يحفظ جزءا من كتاب الله، وهذا فراغ عقل. أصبحت العقول الآن إلا من رحم ربه فارغة. إي ورب، هذا من أعظم الأدلة على فراغ العقل ذاته، أن يظن عاقل أن عقله صار حاكما على شرع الملك، فهو يعرف الشرع على عقله القاصر، بدعوى أنه حصل شهادات الدكتوراه مثلا، فيعرف الآيات القرآنية الكريمة على عقله ويفهمها بعقله، ويعرف الحديث النبوي على عقله وهو في أعلى درجات الصحة ويفهمه بعقله. فإن أنكر العقل الآية والحديث، رفض الآية والحديث ورد الآية والحديث بدعوى العقل، وهذا هو فراغ العقل. كيف يستطيع العقل أن يتعرف على الله بدون القرآن والسنة؟ كيف يستطيع العقل أن يتعرف على أركان الصلاة بدون القرآن والسنة؟ كيف يتعرف العقل على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وعالم الآخرة بدون القرآن والسنة؟ فدعوى أن العقل صار حاكما على النقل دليل على فراغ العقل. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا، كالصرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم يمل ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. انظر إلى العقل الأمريكي الجبار بلا نزاع في جانب المادة، لكن ما الذي وصل إليه في جانب الروح والإيمانيات بالدرك الأسفل من الوحي والشهوات؟ لا زال يدافع عن زواج الرجل بالرجل، ولا زال يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة. العقل الروسي الغبي الوقح شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين والسلم والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. العقل اليوناني لا زال يدافع عن الدعارة. العقل الروماني لا زال يدافع عن مصارعة الثيران. العقل الهندي لا زال يدافع عن عبادة البقرة في الألفية الثالثة، بل ويقول زعيم الهند غاندي إنه سيظل يدافع عن عبادة الشعب الهندي للبقرة أمام العالم أجمع. قيل كيف ذلك؟ فقال غاندي: إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. قيل كيف ذلك أيها العجل الكبير؟ قال: لأن أمه التي ولدته حملته 9 أشهر وأرضعته حولين كاملين، وهي في مقابل ذلك تطالبه بخدمتها طوال حياتها، ولكن أمه البقرة لا تطالبه البشتة بشيء من ذلك. وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى، يقتل البنات خشية الفقر والعار، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا هو العقل العربي الجاهلي الآن، الجاهلي للحراس عن شرع الرب العلي، الجاهلي للحراس عن شرع الحبيب النبي. ماذا يقول؟ يقول عقل عربي: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثمان على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم.
ويقول عقل العربي لقد عزمنا على ان ناخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. ويقول عقل العربي ان تطبيق الشريعه الاسلاميه في مصر رده حضاريه بكل المقاييس. ويقول عقل العربي لماذا لم يكن الله انثى. ويقول عقل العربي حتى التوحيد ظلم المرأة، فكلمة التوحيد هي لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي. وهذا عقل عربي يقول إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عشرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. هذه عقول تافهة ساقطة في الوحل والطين، حتى ولو ضخمت إعلاميا وإعلامية، حتى ولو أشير إليها بالبنان على أنهم قادة التنوير والتثقيف والتحرير، عقولهم في الدرك الدني والذي يؤلم القلب التقي أن هذه العقول هي التي تشكل الآن الأمة، تشكل عقول أبناء الأمة، تدير لفة التوجيه والتربية في بلاد المسلمين بوضع مناهج أبنائنا في الجامعات والكليات، بل وبالتخطيط للإعلام عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بل والمرسومة عبر الكاريكاتير. هذه العقول التافهة إلا من رحم ربه التي تشكل الآن عقول هذه الأمة. فرأينا هذه الإفرازات المؤلمة، رأينا شبابا يعرف شيئا عن الله، ورأينا من عبد الشيطان في بلد أزهر، بل ورأينا من يتزوج، رأينا رجلا يتزوج رجلا في بلد أزهر. ومن تابع منكم وقرأ وقف على هذه المصيبة، رجل يتزوج برجل بعقد عرفي، بعقد عرفي. هذه إفرازات العقول الفارغة، هذا فراغ العقل بعد فراغ القلب من الإيمان، انفرغ القلب من الإيمان وفرغ العقل. فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. وملء هذا الفراغ بالجلوس بين أيدي العلماء، بقراءة كتاب الله، بقراءة كلام رسول الله، بالجلوس مع الحكماء والعقلاء من أهل الفضل والخير، بدراسة الكتب الهادفة النافعة حتى ولو كانت في الدنيا. ليس بالضرورة أن تقرأ كل كتبك في الدين، اقرأ كتابا علميا لا حرج. املأ هذا الفراغ بما يعود عليك بالخير في الدين والدنيا. ثم الفراغ النفسي فراغ خطير، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالنفس كالطفل إن فطنت الطفل عن ثدي أمه انفطر، ربما يبكي أسبوعا أو أسبوعين لكنه سيعتاد على الفطام. كذلك النفس إن عودتها على قيام الليل قامت، إن عودتها على غض البصر عن الحرام غضه، إن عودتها على ترك الربا اعتادت، إن عودتها على عفة اللسان عفت، إن ألجمتها بلجام التقوى ألجمت. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالناس صنفان، صنف قد قهر نفسه وأجمها بلجام التقوى، وصنف قد قهرته نفسه وجعلته مطية إلى كل رذيلة وشهوة ومعصية. الفراغ النفسي فراغ خطير، وملؤه بالطاعة، بالحرص على مجالس العلم، بالصلوات في بيوت الله في أوقاتها. تخلى عن التلفاز، عمرك يجري والله لن تستفيد منه بشيء. احرص على بيوت الله فهي الآن سفينة النجاة، سفينة نوح، فالأمواج الآن عاتية، والله سنغرق إن لم نركب هذه السفينة. أسرع إلى بيوت الله، إلى مجالس العلم، ولا تتخلى عن هذا الخير، هو الذي يشغل نفسك ويملأ نفسك بالرضا وبالإيمان. ففي هذه البيئات الطيبة تتعرف على الحلال والحرام والسنة والبدعة والحق والباطل والشهوات والشبهات. هذه بعض العوائق، وإلا يبقى المزيد، لكنني لا أريد الإطالة. هذه بعض العوائق التي تحول بيننا وبين استثمار أعمارنا وأوقاتنا. فالعمر الحقيقي لا يقاس بالسنوات، وإنما يقاس بأعمال البر والخيرات والطاعات. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، العمر الحقيقي. أيها الأحبة، لقد فكر الإنسان على حب الحياة، بل ويتمنى أن لو خلد في هذه الدنيا، لكن هيهات هيهات. فالموت لا يطرق كبيرا ولا صغيرا، ولا يطرق وزيرا ولا غفيرا، ولا يطرق حاكما ولا فقيرا، بل يأخذ الموت الحاكم المرهوب بين جنده، ويأخذ الموت العروس في ليلة زفافه، ويأخذ الموت الطفل الرضيع من أحضان أمه، ويأخذ الموت الغني من بين أحضان نعمته. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان العمر محدودا، إذا كان الأجل محسوبا، فكيف يزكي الإنسان عمره، وكيف يبارك الإنسان عمره، بل وكيف يطيل الإنسان عمره؟ والجواب، إذا عرفت أن العمر الحقيقي لا يقاس بالسنوات من ساعة مولدك إلى ساعة موتك، وإنما يقاس بما قدمت في الدنيا من أعمال البر والخير والطاعة. أخي الحبيب، قد يعيش الرجل 100 سنة ولا رفيض له عند الله، بل رفيضه صدق، بل رفيضه دون الصدق، فهو مدين. عليه من الجنود والأوزار ما تنوب بحمله الجبال، فهو مدين. وقد يموت شاب في 25 من عمره ورصيده عند الله لا يعلم فضله إلا مولاه. لو وضع هذا الشاب في كفة، ووضع هذا الشيخ في كفة مع قلة سنوات الأول عن الثاني، لرجحت كفة الأول بكثير. لماذا؟ لأن الكفة لا ترجح إلا بالأعمال، إلا بالخيرات، إلا بالطاعات، إلا بأعمال البر، إلا بالتنافس في أوجه الخير. اسمع مني وتدبر أيها الفاضل الحديث، كم من عمر طالت آماده، يعني طالت سنواته، كم من عمر طالت آماده وقلت خيراته وأمجاده، وكم من عمر قلت آماده وكثرت خيراته وأمجاده. عمر المصطفى، كم عاش النبي؟ ما وقت دعوة النبي؟ دعا النبي الناس 23 عاما فحسب. انظروا الى ثمرة وبركة العمر في الوقت الذي نرى فيه نبيا كريما لبث بالدعوة 1000 سنة الا 50 عاما، وما امن معه الا قليل. لكن انظر الى بركة عمر النبي الجليل. ماذا فعل المصطفى في هذا العمر، في هذه السنوات التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق؟ ماذا صنع؟ صنع للاسلام دوله من فتاه متناثر، وسط صحراء تموج بالكفر موجه، فاذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، في فقره لا تعد ولا تحسب في سنوات الايام والزمان والتاريخ. هل تعرفون ابا بكر رضي الله عنه في 2 سنة و6 أشهر هي مدة خلافته، ماذا صنع؟ انظروا إلى بركة السنوات في 2.5 سنين فقط، ماذا صنع الصديق؟ قمع حروب الربك، وجمع القرآن، وأنفذ بعث أسامة، وحول كل المحن التي هبت على الإسلام، حول كل هذه المحن إلى منح وكرم. حول كل هذه المحن الى منح.
انه الصديق
في سنتين ونصف. هل تعرفون عمر؟ هل تعرفون الفاروق؟ في 10 سنوات و6 أشهر لا تزيد هي مدة خلافته. ماذا صنع عمر؟ دمدم على العالم القديم كله بطولجانه وجبروته، أذل كسرى وأهان قيصر، وشاءت إليه في المدينة المباركة، شاءت إليه هنالك كنوز كسرى، وجيء إليه بتاج كسرى. في 10 سنوات ما قيمة العشر في حساب الزمن؟ لا شيء، إنها بركة الأعمار. عمر الذي قدم لدنيا الحكام ودنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى ولن تبلى، إنها قدوة تتمثل في عاهل وحاكم كبير عظيم. بركة الدنيا كلها على عتبة داره تحت قدميه بزخرفها وكنوزها وأموالها وسلطانها. فقام هذا الفاروق الزاهد، قام ليدرأ عن الناس مضلاتها وفتنها، ولينصر في الناس طيباتها وفضلها وخيراتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل، قام هذا الفاروق ليستأنف سيره ومسراه مع مولاه. انظر إليه، انظر إليه، ستراه هنالك يجري في الصحراء المحرقة تحت حرارة شمس انعكست أشعتها على الرمال، فكادت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار. يجري وينظر إليه عثمان، يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القاتل؟ ويقترب الذي يجري، سبحان الله، إنه أمير المؤمنين عمر. وينادي عثمان بن عفان، يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو الحار؟ فيقول عمر: بعير جمل، بعير من إبل الصدقة قد نجر يا عثمان وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان: سبحان الله، فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف عاملا من عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فالتفت الفاروق الزاهد إلى عثمان وقال: ارجع إلى ظلك وعد إلى مائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عن هذا البعير بين يدي الله يوم القيامة؟ انظر إليه، ستراه هنالك في موطن آخر قد انحنى وهو صاحب الرأس التي ما انحنت إلا لله، قد انحنى تحت قدر فوق نار مشتعلة ينفخ النار تحت القدر لينضج طعمة سريعة طيبة لأطفال يكون من شدة الجوع. انظر إليه، ستراه هنالك يحرس قافلة من القوافل في الليل البهيم الأسود. انظر إليه، ستراه هنالك يأخذ امرأته وهي امرأة أمير المؤمنين، يأخذها إلى أين يا عمر؟ لامرأة مسلمة قد أدركها كرب المقاضي، أي أدركتها ساعة الميلاد والوضع وهي لا تجد من يعاونها في ذلك، فلتعاونها امرأة أمير المؤمنين. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، 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 وما عهدت بعد النبوة اخلاق تفاكيها. في 10 سنوات ونصف ماذا فعل عمر في الدنيا؟ قدم لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى. هل تعرفون ابن عبد العزيز؟ هل تعرفون عمر ابن عبد العزيز؟ فهذا الشبل من ذاك الأسد،
استغفر الله،
بل هذا الأسد من ذاك الأسد. عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف هي مدة خلافته، ماذا صنع عمر؟ استطاع بيد بيضاء نقية أن يستل جرثومة الداء الذي استسرى في جسد الأمة، فيرجع بالناس وبدنياهم إلى أيام تحاكي أيام النبوة، يزوج الشباب ويقضي الديون وينادي مناديه من أراد الحج وهو غير قادر، فنفقته من بيت مال المسلمين، من أراد من الشباب أن يتزوج وهو غير قادر فزواجه من بيت مال المسلمين، من كان عليه دين وهو غير قادر على السداد فسداد دينه من بيت مال المسلمين، وبركة البركة في بيت مال المسلمين، وبركة البركة في بيت مال المسلمين. في 20 عاما، في 100 عام، في 2.5 سنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان بغارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تقدرون الله حق قدره؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فالعمر الحقيقي أيها الإخوة الكرام لا يقاس بسنوات الميلاد، بسنوات الحياة من الميلاد إلى الموت، كلا، وإنما يقاس بالأعمال الخيرة، بالطاعات، بفضائل الأعمال، بعمل فاضل شريف للدنيا أو للآخرة. سامحوني والله على هذه الإطالة غير المتعمدة، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الأعمال والأوقات والأزمان، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فأنا أوجه في عنصرنا الأخير رسالة إلى القتلة الذين يقتلون أنفسهم وينتحرون انتحارا بطيئا على مرأى ومسمع من الناس. من هؤلاء؟ يا فلان، لماذا تفلس ساعة أو ساعتين أمام السلم والثعبان؟ يا فلان، لماذا تجلس ساعتين أو ثلاثا أمام الشطرنج؟ يا فلان، كيف تقضي ساعتين أمام مباراة؟ يا فلان، كيف تمكث ساعة كاملة أمام مسلسل؟ يا فلان، كيف تجلس على المقهى ساعتين أو يتيس؟ يا فلان، كيف تقف على ناصية الشارع من أول الليل إلى منتصف الليل؟ يا فلان. والجواب: أضيع، وإن صدق لقال أضيع عمري وأقتل نفسي، أضيع عمري وأقتل نفسي. أيها القاتل، أيها القاتل وبحق، يا من تقتل نفسك بتضييعك لعمرك، يا من تقتل نفسك بانتحارك لقتلك لوقتك، انتبه، فورب الكعبة ستتمنى يوم القيامة أن لو عدت إلى هذه الدنيا لتعمل طاعة. قال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا ذكرت لله في الدنيا فلم تتذكر؟ قرئ عليك القرآن فلم تتأثر؟ سمعت كلام النبي فلم تتحرك؟ بل ربما سخرت من العلماء واستهزأت واغتبت الدعاء، لماذا تريد الرجعة الآن؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والجواب: كلا،
كلمة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
كما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك وفيها يا مذنب. لعن كما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك وفيها يا مذنب. واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لا تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلم. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعز وتحسب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا ويفتح ملفك وكتابك، وإذا به فلا صدق ولا صل، فلا صدق ولا صل، ولكن كذب وتولى. إلى متى؟ إلى متى سنطيل الأمل؟ إلى متى سنسيء العمل؟ إلى متى سنقتل الوقت ونضيع الأعمار؟ هيا عد إلى الغفار. يا من ضيعت الصلاة،
يا من أكلت الربا، يا من أكلت أموال اليتامى، يا من عصبت والديه، يا من حاربت الدعوة والدعاء، يا من ضيعت عمرك ووقتك في غير مرضات الله، عد إلى الله، عد إلى الله، عد إلى الله. أناديك بقلبي ورب الكعبة، أصرخ فيك بكياني، عد إلى الله، فإن العمر قصير، وإن الأجل محدود، وإن الأيام محدودة، وإن الأنفاس معدودة، وما من يوم يمر علينا إلا ويقربنا من الله ويبعدنا عن هذه الحياة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته،